الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، فهو الخالق المدبر الرازق المحيي والمميت والمعز والمذل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، فالتوكل عليه والاستعانة به والطمع في ثوابه والرغبة في جنانه والخوف والرهبة من عذابه، الحلف به والذبح له والطواف له والسجود له والركوع له، وكل دقيق وجليل من أمر العبادة يصرف له وحده لا شريك له، ولا يصرف غيره لغيره، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. واحد في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حفل التقوى، واعلموا أنكم ملاق الله بكل أعمالكم، بنظراتكم وأسماعكم وخطواتكم وما اجترحته أيديكم وبكل كلمة نطقتم بها وتكلمتم بها. اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله جل وعلا يبسط لعبده الصحائف، فيرى العبد ما قدم من حسناته وسيئاته، وترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله لن تغل الموازين والصحف عن سيئة من سيئاتنا، أو حسنة من حسناتنا، أو ذرة من خير أو شر اقتربناه. فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، إن كثيرا من الناس يظن أن انتصاره على أعدائه في الخارج هو دليل التحكم والسيطرة، وليس هذا بقول سديد على إطلاقه، فإن للعبد أعداء من داخل بدنه، وإن للعبد أعداء من داخل نفسه، إذا استطاع أن ينتصر عليهم فهو على ما سواهم أقدر على النصر وعلى هزيمتهم بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إن كل واحد منا فيه نقاط ضعف لا يدري هل ينتصر عليها أو يزيلها أو يتحكم بها أو تتحكم به، فتكون سببا والعياذ بالله إلى سوء خاتمته وضلال سعيه ومغبة عاقبته الوخيمة فيما يأتي ويذر. أيها الأحبة، إن الإنسان لا يدري من أين يؤتى. إن هامان أتي من وزارته، وقارون أتي من ماله، وفرعون أتي من ملكه وتجبره، وكل واحد على خطر أن يؤتى من داخل نفسه. ونحن يا عباد الله، فينا وفي بدنك وفي بدننا هذا الجسم الذي نتحرك به، تارة نكون ضعيفا مسكينا، وتارة ترى فيه من العجائب ما الله به عليك. دوارك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب انك جسم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. نحن يا معاشر المؤمنين فينا من نقاط الضعف ما يمكن ان يكون سببا لسوء الخاتمه، وفينا من جوانب الخير ما نرجو ان يكون سببا لحسن العاقبه. ولن نستطيع ان نتكلم عن الجوانب كلها التي تكون سببا لسوء الخاتمه للانسان من داخل نفسه، الا وان منها جارحه صغيره جدا تكمن في مكان خفي، تظهر تارة فتلزم، وربما التوت تارة فتلزع، وربما صمتت فأجرت، وربما نطقت فذكرت، ألا وهي اللسان. هذا اللسان القطعة الصغيرة من عصب وشعيرات ولحم لا تراها بارزة في وجه الإنسان أو في جسمه إذا كاملة، ولكن تارة تخرج فتلدغ صاحبها قبل أن تلدغ الآخرين. وآفات اللسان كثيرة، وكما قال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فانتبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شكلتك امك يا معاذ، وهل يكف الناس على مناخرهم يوم القيامه في جهنم الا حصائد السنتهم. اللسان ذلك الثعبان او ذلك الذي ينطق بذكر الرحمن، اما نعمه او نقمه. احذر لسانك ايها الانسان، لا يلتغنك انه ثعبان. ربما عثى الرجل بقدمه، او سقط به جوانه، او زل به درج بيته، او هوى من اعلى طابق في منزله، وربما قام صحيحا سليما معافى، وربما زل زلة لم ير منها ورما ولم ينسكب منها دما، ولكنها تهوي به في النار 70 خريفا. في الحديث: ان الرجل ليلفظ بالكلمه لا يلقي لها بالا، تبلغ به من سخط الله ان يهوي في النار 70 خريفا، فهو يتجلجل في النار الى يوم القيامه. وإن الرجل لينفض بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، تبلغ به أعلى الدرجات في مرضات الله جل وعلا. فاللسان أيها الأحبة ذلك الذي نتزين به في المجالس، ونتنافس به بالفصاحة، وكل يظهر نفسه منطقا فصيحا. وقد نسي قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وربما غفل الانسان عن الحافظين الذين يكتبون كل دقيق وجليل مما ينطق: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. معاشر الاحبه، افات اللسان كثيره، والباعث على كثير منها ان يظهر الانسان نفسه، او ان يبرز بين العامه، او ان يتصدر المجالس، او ان يشار اليه بالبنان، او ان يلحظ بالعيان، وكلها افات وظلمات بعضها فوق بعض. فاولها ربما تساغى الرجل الكذب رغبة في التصدر في المجلس، وربما تحدث وتكلم ليلتفت لي قبل هذا: إذا كنت في مجلس ورأيت من الحاضرين من يكفيك الكلام فيما تريد أن تقوله فاحمد الله جل وعلا أن وكل بالكلام الذي في قلبك رجلا يقوله بدلا منك. أي كرامة أعظم من هذه؟ لا تعرف أن تكون متكلما بكل حال إلا إذا تعين المقام، أو خشيت أن يضيع المجلس في الباطل، أو يقوم الناس عن مجلس لم ينصر الله تعالى فيه، فربما تعين عليك الكلام ابتداء وأنت المسؤول المسؤول عن ذلك. لكن إذا كنت في مجلس وفي قلبك كلام ورأيت من تكلم به بدلا منك فاحمد الله أن وكل بكلامك رجلا ينطق به غيرك. من آفات اللسان الكذب تلك الخصلة القبيحة السمينة. قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المسلم أو الرجل يطبع المسلم على الخصال كلها ليس الكذب والخيانة، أي سوى الكذب والخيانة. وسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قالوا: نعم يا رب. وسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب خصلة قبيحة دميمة جدا. وحسبكم بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنتم تعرفون الوعيد الشديد للكاذبين. والكذب أيها الإخوة أصبح في هذا الزمان من أهون ما تساهل الناس به، حتى بدأ المنظرون وبدأ المتفلسفون والمتفيهون يفصلون الكذب في غير ما فصل في شرع الله جل وعلا. فمنهم من سمى كذبة إبريق، ومنهم من سمى الكذبة البيضاء، ومنهم من سمى كذبة حمراء إلى غير ذلك. وكل هذا مرفوض في دين الله جل وعلا. ليس الكذب أو ليس الكذاب من يقول كلمة فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب هنا جائز. الكاذب فلان ابن فلان في قلبه عداوة وفي نفسه إحل على فلان ابن فلان، فتأتي إليه وتقول للأول: عجبت من كلام قاله صاحبك فلان في مجلس من المجالس، لقد أثنى عليك وذكر فيك خصالا حميدة، وتقول شيئا من هذا، فليس هذا من الكذب الحرام، بل هو من عين ذات الإصلاح الذي تؤجر به من عند الله جل وعلا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والكذب بالحرب، والحرب خدعة أو خدعة ثلاثية في الشكل. وحديث الرجل امرأته، إذا تحدث الرجل بكلام ولو خرج فيه عن الحقيقة لكي يكثر من ضعف المرأة وقد تتسلط به إلى شر أكبر من ذلك، وليتق الله في هذا، وليكن حاجته إلى ما خرج به عن الحقيقة في حديث آله بقدر حاجة الإنسان إلى الزواج، لا أن يصبح دائما منذ أن يدخل إلى أن يخرج وهو يروي الأحاديث المكذوبة الموضوعة، رأى ولم يرى، سمع ولم يسمع، قيل ولم يقل، فعل ولم يفعل، ويظن أن الحديث مع المرأة من أوله إلى آخره ينبغي أن يكون كذبا في كذب. لا، لكن لو شجر بين الرجل وأهله خلاف، أو حصل موقف لا يمكن أو قد لا تقدره المرأة بضعفها، فاحتاج أن يسور عليها شيئا من الحقيقة أو يوري فيها فلا حرج في ذلك. أما أن يكون الإنسان راوية للكذب من غير حاجة ويحتج بحديث الرجل امرأته فليس هذا مما فهمه أولو الألباب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآفة الثانية الكلام الذي يطلق جزافا والعبارات البراقة والكلمات الرنانة التي يلفظ بها الإنسان لكي تسجل له في سطور التاريخ، والله إنها تسجل ولكن هل يجدها في صحائف حسناته أو صحائف سيئاته؟ وأقولها وبكل صراحة وأوجه من هذا المنبر كلمة إلى كل صحفي من الصحفيين وكل صاحب عنوان من العناوين أن يتقي الله في العبارة التي تنشر عنه وكل كلمة يكتبها في أصل مقاله. أقول لنفسي وأقول لهم وأقول لكم اتقوا الله فيما تكتبون، فإن من علم أن كلامه من عمله لم يسره أن يتكلم إلا بما يطمع أن يراه في موازين حسناته. وما من كاتب إلا سيفنى وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. مما قرأت في عدد من المجلات والجرائد كاتبا تكلم عن أهداف أحد اللاعبين فقال: إن أهداف اللاعب الفلاني تلك التي تجعل الأعمى يبصر. والأبكم يتكلم. عجبت لهذا اللاعب أو عجبت في الحقيقة لهذا المتكلم قد لا يكون للاعب نفع. متى كان هذا اللاعب عيسى بن مريم يبرئ الأكمة والأبرص بأهداف يسجلها؟ أما يتقي الله هذا الذي يقول هذا الكلام؟ أهداف تجعل الأعمى يبصر والأبكم يتكلم والأصم ينقلب سميعا. أين تريد أن ترى هذه الكلمة يا عبد الله؟ تريد أن تراها في صفحة الحسنات أم في صفحة السيئات؟ اتقوا الله يا معاشر الكتاب ويا معاشر الصحفيين، وليقل كل واحد هذه نصيحة وليقل كل واحد هذه محبة. هذا نداء من القلب إلى القلب ومن الروح إلى الروح حتى لا تفسر أنها فضيحة أو تشير. معاشر المؤمنين، وآخر يقول: من تقرب إلى نادينا شبرا نتقرب إليه ذراعا. عجبا، ولن أجزب بسوء قصد قائله، فإن قصد بهذه العبارة شيئا من اللفظ والبيان الذي يتكلم به بعيدا عن قصد الحديث الذي جاء فيه أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، فلئن تقرب إليه العبد شبرا تقرب العبد لتقرب الله إليه ذراعا. إن كان بعيدا عن قصد الحديث فنقول خيرا أن تعبر بشيء بعيد عن النصوص والحروف والرسوم التي جاء فيها البيان الرباني والنبوي والشرعي. فلنرفع مقام الشريعة ولنرفع مقام الأحاديث ولنرفع مقام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قصد المتكلم أنه يحاكي قول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهي والله من الكلمات التي تهوي بصاحبها. وكم سمعنا فلذات جرت على الألسنة، وكم سمعنا وقرأنا كلمات جرت على الألسنة. والله لو جلست مجلسا فقام واحد يضحك أو يتهكم أو يستهزئ أو يصوغ شيئا من عبارات التعابة والمزاح النزاع بنص مرسوم من المراسيم لاعتراف عليه، حتى لا تصفع النصوص والمقالات والامور امر الهزال والعبث. فكيف نسكت ان يتكلم بشيء فيه محاكاة في باب هزل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومما يجري على الألسنة قول كثير من الموظفين عن مديره العام حينما يسأل عن صلاحياته أو عن تصرفاته، فقال فلان لا يسأل عما يفعل. تعالى الله، تعالى الله أن يشبه الضعفاء المساكين في تصرفاتهم بصفات الله وأسمائه جل وعلا. قد يقول قائل ولماذا التشنج أيها المطاوعة كما يقول بعضهم، لماذا التشنج، لماذا هذا التوتر؟ كل عبارة تفسرونها. أقول والله يا أخي لو حدك الحديث إلى أن تحاكي في كلامك كلام زعيم أو رئيس لما استطعت أن تنبت ببنت جبل. فاعرف قدر الله جل وعلا، ولا يكن قدر الرؤساء والعظماء في قلبك أعظم من قدر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم أنقل هذه جزافا بل بأذني سمعتها والتفت إلى قائلها وقلت اتق الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو من يفعل كل فعل ويعمل كل عمل وفي فعله وعمله منتهى العدل لا ظلم فيه، ومنتهى الحكمة لا عبث فيه، ومنتهى الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه. أما المسكين الحقير المخلوق الضعيف السابق فأي حكمة وأي عدل وأي صفات جمعت أحسن الأمور في كلامه؟ فلننتبه لهذه العبارة، ولننتبه لهذه الكلمات التي يطلقها بعض الناس جزافا وهم لا يشعرون والعياذ بالله. إننا لا نجزم أنهم يقصدون محاكاة كلام الله وكلام رسوله. ما شققنا عن القلوب وخذوها نصيحة، تورع حتى في محاسبة المخطئين واحسب لهم ألف عذر وألف سبيل، ولكن بين إن كان الهدف هذا فالويل ثم الويل مما قصدوا به، وإن كان الهدف ذا فالأولى والأحرى والواجب أن يتجنب أن يجعل كلام الله وكلام رسوله في مقام ليس إلا في مقام العبث والهزل أو غير ذلك. ومن آفات اللسان يا معاشر المؤمنين ما نسمعه كثيرا 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 من الذين يستهزئون بالدعاة إلى الله جل وعلا، من الذين يتهكمون بقناديل الصحوة الإسلامية ومشاعل النور في ديادين الظلام، ونسيم العبير في روائح الفتن الممكنة. أولئك الذين يتهكمون بالشباب الصالحين أو بالدعوة إلى الله جل وعلا فهم على خطر عظيم، وهي من آفات اللسان. ترى الواحد منهم ربما تصدق بمليون ريال، وربما صلى الفجر مع الجماعة لا تفوته، وربما تكلم وربما قرأ القرآن وربما فعل كثيرا من الحسنات، لكن إذا جلس أطلق لسانا طلقا حادا على أولياء الله فأخذ يستهزئ بهذا ويتهكم بذاك ويتكلم بهذا، فيعطى هذا من صدقاته وذاك من قراءته وذاك من صلاته، فما بقي له من حسناته شيئا. وهذه من صور الجهل عند كثير من الناس، أن يعمل عملا صالحا ثم يضيعه على الناس أجمعين. والله ما رأيت تاجرا إذا أشرقت الشمس ذهب إلى متجره، وإذا غابت الشمس عاد وجيبه بطانا مليئة بالنقود والدنانير والدراهم، فإذا جلس في المجلس أخذ يفرق على الناس يمنة ويسرة من غير حساب واحتساب. أتعدون هذا من العقلاء؟ لا والله. فكذلك من الناس من يتبع الحسنات ولكنه يفرقها في مجلس واحد. لو قدرنا أنه كسب 1000 حسنة لكنه في مجلس بعد المغرب أو العشاء يصرف 1200 حسنة فيعود رصيده سالما مدينا خاسرا ب200 حسنة تؤخذ من حسناته أو يظهر من سيئاتهم على سيئاته. فانتبه لنفسك يا أخي واحفظوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. إن المسلم مأمور أن يحفظ عمله، وإن من أفضل ما تصرف به الأعمال ودرجاتها جزافا هباء الكلام في المجالس والغيبة والنميمة التي حصلت الحسنات. ربما ترى الرجل طيبا أو غير طيب، صالحا أو غير صالح، لكن لا يرتبط إلى مسألة الغيبة والنميمة. قد تجد رجلا قليل العبادة لكن عنده من الحسنات أكثر مني ومنك. لماذا؟ قد يكون عنده بعض الذنوب وقد يكون عنده من الحسنات أكثر مني ومنك. لماذا؟ قد لا يكون من الذين يتكلمون في أعراض الناس البتة. فهذه مسألة مهمة جدا جدا يا عباد الله، أن يتكلم الإنسان إما بالغيبة والنميمة أو أن يستهزئ بإخوانه في الله أو أن يتكلم بأعراضهم أو أن يتكلم بعض الناس في المجالس ولا هم لهم إلا هؤلاء الأخيار. من الناس من إذا جلس مجلس رأيت مطوعا وقف هكذا، ورأيت مؤقتا جلس هكذا، ورأيت متجددا قال هكذا، وما رأيت سكينا قبض عليه من قبل الهيئة في يوم ما، ما رأيت مرابيا قد وغل في الربا، ما رأيت فاجرا جعل بيته ماخورا للدعارة، ما رأيت مرتكيا مجرما يسلب أموال المسلمين ولا ينصب فيهم ملا ولا ذمة، ما رأيت فاجرا يسعى بإفساد ذات البيت، فانضاقت الصور عن كل سيء، فما أبصرت إلا هذا المتبع للسنة، هذا التقي النقي الورع الزاهد العابد، الذي ربما في نظرك أو نظر غيرك قصر ربما بشيء ليس من الواجبات، ربما في المستحبات في باب العلاقة، ولكنه قد أكمل الأمر فيما بينه وبين ربه، أو كاد أن يكمل الأمر صلاحا واستقامة، لا زنا ولا خمر ولا رشوة ولا ربا ولا فساد، ولا ملاهي ولا صورا محرمة ولا مجلات خليعة، فلن تتسلط إلا على مثل هذا. هذه من آفات اللسان يا معاشر الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لي ولكم أعمالنا. اللهم احفظ لنا أعمالنا، اللهم احفظ لنا أعمالنا، اللهم احفظ لنا أعمالنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام ورضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله على الجماعه، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. ايها الاحبه بالله، ان من واجبنا يوم ان نرى ما نرى من فلتات اللسان وزلات البيان أو المقال، إن من واجبنا ألا ننتقل الناس في مجالسنا بين 4 جدران لا يسمعنا ولا يبصرنا أحد، بل إن من واجبنا يوم أن نرى من يزل ويتهوج في كلام يحاكي فيه كلام الله جل وعلا في مقام لا يليق أو يحاكي فيه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقام لا يليق، أو ينقل الأقاويل يكذبها ويختلقها ويصدقها وينقلها، أو من نرى يستهزئ ويضحك ويعبث، من واجبنا أن ننصح، من واجبنا أن ننصح. ولتكن النصيحة فيها خط الرجعة، فإذا قرأت مقالا فيه شيء من هذا الزلل فاكتب لكاتبه أو اكتب لصاحبه: قرأت لك في جريدة كذا أو في مجلة كذا، أو سمعت لك في ندوة كذا أو في جلسة كذا كلاما قلت فيه يا أخي هذه العبارة، فإن كان المقصود بها كذا وكذا فإني أخوفك عاقبتها ومغبة ما تنتهي إليه، وإن كان المقصود أمرا غير هذا فالذي أتمنى وأرجو أن يكون التعبير بغير هذه العبارة. وختاما أتمنى أن يكون كلامك في مرضاة الله وطاعته. ليس من واجبنا أن نحكم النقد ولا نفهم العلاج، ليس من مهماتنا فقط أن نتحسس الخلل ولا نعرف كيف نعالج هذا الخلل والداء والمرض، لا، من واجبنا أيها الأحبة أن نعرف الداء والدواء، وفي حال العلاج لا بد أن نحسن الظن. بعض الناس ربما قال: وأنت لم تقصد إلا كذا، وقد ثبت لنا من البينات والقرائن ما لا يدع مجالا للشك أنك قصدت كذا، واعلم أن من فعل ذلك فعاقبته كذا وكذا. فإذ صاحب الرسالة أو صاحب الكتابة يقرأ بيانا مسبقا أنه أصبح من أهل جهنم وساء مصيرا، وهذا أمر لا يجوز أبدا. علينا أن نتلطف، علينا أن نتلطف، علينا أن نكون في مستوى طيب من اللباقة حال النصيحة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل واعظ على أحد الخلفاء أو الملوك فقال: إني محدثك ومشدد عليك. فقال الملك أو الخليفة: على رسلك، لقد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى إلى فرعون ومع ذلك قال الله له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فالقول اللين مطلوب حتى لا يصاب الانسان بعزه الباطل، فتاخذه العزه بالاثم يا عباد الله. واجبنا يوم ان نرى دلات اللسان وافاق اللسان في مقارن او في جريده او في صحيفه او في مجلس، ان واجبنا ان نرسل او نكلم او نهاجم صاحبها ونكلمه كلاما لينا ونفتح له خط الرجعه، ولا نبين له اننا شققنا عن قلبه او نحكم له امامه اننا عرفنا مقاصده، حاشا وكلا، فلا يعلم خائنة الاعين او ما تخفي الصدور الا الله جل وعلا. فنقول: ان كان المقصود كذا فهذا لا يجوز، وان كان المقصود غير ذلك فالاولى والاحرى والمظلوم والمرجو بمثلك وامثالك ان يسلكوا سبيلا للتعبير غير هذا، وخير للعبد ان يقول كلاما يوضع في موازين اعماله. ذات مره سالت واحدا من الصحفيين، اسال الله ان يهديه وان يهدي قلبه وان ينفع به الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين، كان يكتب في مجله من المجلات، وكنت أتابع أسابيع كان يكتبها فقابلته وقلت: يا أخي الكريم، يوم القيامة إذا وقفت أنا وأنت وسائر الناس والصحفيين ورؤساء التحرير وكل ملك وأمير ووزير وحقير وعلوك وفقير، إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا وجيء وقيل فلان بن فلان ثم قدمت هذه الأسابيع التي كتبتها في الجريدة الفلانية، هل يسرك أن تلقى الله جل وعلا بها؟ فقال: لا والله لا يسرني أن ألقى الله بها. قلت: يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، إذا لماذا تجتهد في كتابة شيء يأخذ من وقتك ومن بصرك ومن فكرك، ثم في النهاية تتبرأ منه ولا يسرك أن تلقى الله به يوم القيامة؟ فيا معاشر المؤمنين، فلنعرف كيف ننصح ولنعرف كيف نعالج مثل دلات اللسان خاصة إذا وجدناها تقترب من الاستهزاء أو السخرية بالأبرار والأخيار. واجبنا أن نكون إيجابيين. لا أن نتحدث بأربعة جدران. ما جلست مجلسا إلا وتسمع خبرين ثلاثة، المجلة الفلانية كذا، في الجريدة الفلانية كذا. السؤال الأول: من ذهب إلى رئيس التحرير؟ لا تجد من ذهب. من ذهب إلى رئيس تحرير الصفحة؟ لا تجد من ذهب. من اتصل بكاتب المقال؟ لا تجد من اتصل. عجيب والله. أتدل علي؟ لا. أريد رجلا حينما يعرف الخلل أن يتابع الخلل بنصيحة. فوالله لو تتابع الناس على صاحب المنكر أو من يخشى عليه أن يقع في المنكر لتردد ألف مرة قبل أن ينشئ باطله ومنكره. منذ أيام قليلة شاب مر عليه بعض الشباب فوجدوه يعمل ديكورات في محل فالتفتوا وإذ الرجل يؤدي تسجيلات أغاني. فنزل إليه عدد من الشباب: يا أخي الكريم، يا أيها الوجه الطيب، يا ابن العائلة الكريمة، والله ما يسرنا أن ينسب إليك هذا، وكيف تبيع حراما وتتصدق بحرام وتكسو أهلك حرام وتسقي أطفالك حرام؟ يا أخانا الحبيب حوله إلى تسجيلات إسلامية، يا أخانا الحبيب اسلم من مغبته، انظر إلى مشروع غير هذا. فقبل منه الله مصمم على عمل. فجاء زلبة أو كوكبة من الأخيار بعدهم ونصحوه، ثم جاء من بعدهم ونصحوه، حتى وقف الآن مترددا. إن كانت همته في فتح محل 100%، فالآن لا تجد عندها من الهمة إلا 20 أو 30%. لا أقول انتهى لأول وهلة، لأن بعض الناس يظن أنه يوم أن ينصح واحدا سوف يسقط خضريعا باكيا خاشعا نازما تائبا. ليس بالضرورة أن يقبل النصيحة في الوهلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن تتابع النصيحة يؤثر به ويقول: أكل هؤلاء على حق وأنا على نجاز من الباطل؟ فكذلك الكاتب أو الصحفي أو المتكلم يوم أن ينصح ويوم أن يخاطب بخطاب رقيق وبعبارة طيبة، فحينئذ سترى بإذن الله منه استجابة. ولماذا لا يستجيب؟ هل خرج من الإسلام؟ هل زال الإيمان عن قلبه بالكلية؟ لا والله. هل هو من اليهود والنصارى؟ لا والله. إذن فكثرة المنصحة في الأمر بالتقوى والتقويض من عذاب الله والترغيب في ثواب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فحينئذ حري بأن يؤثر على هذا وغيره. أرجو أن نكون إيجابيين، أرجو أن نكون عمليين، أرجو أن نكون تنفيذيين، لا مجرد نقاد ومتكلمين. يا معاشر الأحباب المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أرسل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بعلمائنا فتنة وأراد بشبابنا ضلالة وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا واختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم اصفحه على رؤوس الخلائق، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم شتت شمله ما علمت فيه إضرارا على ذلك، واهده اللهم عاجلا منك وكرمك يا رب العالمين علمت فيه هداية وخيرا. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ألف قلوبهم، اللهم أصلح مغرة قلوبهم، اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم وفق علماء المسلمين، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ سوج أرضنا وقناديل زماننا ومشكاة مجتمعنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم سددهم في القول والعمل، اللهم سددهم في القول والعمل، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم ارزق عامة لا تفقها منزلة العلماء، اللهم ارزق عامة المسلمين فينا معرفة منزلة علمائنا، اللهم اهد عامة المسلمين فينا إلى معرفة منزلة علمائنا ودعاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، اللهم اجمع جملهم واعوانهم واخوانهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم وحبب الكتاب والسنة الى قلوبهم. اللهم اجعلهم ممن اخذوا الكتاب بقوة. اللهم قلب لهم بطالة الخير وصود وابعد عنهم بطالة السوء. اللهم ما علمت في رجل خيرا لهم تقربه منهم وزده قربا، وما علمت في شرب وما علمت في رجل شرا لهم ولأمتهم اللهم ابعده عنهم واصبح دسيسته وسريرته يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شمل قادتهم على الحق، اللهم بصرهم بالهدى، ومسكهم بالكتاب المبين، وعجل قيام دولتهم، وعجل نصرهم، وفك أسرهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومنا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشفه عاجلا غير آجل. اللهم رد العافية إليه، اللهم رد العافية إليه بأطرافه وسمعه وبصره يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا ندع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم لا تدع لنا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم لا تدع لنا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته ووفقته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.